الجمالية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، واجعلنا اللهم من أتباعه في هذه الليلة الشريفة المباركة، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، وأمتنا على سنته غير مضيعين ولا مبدلين. اللهم آمين، اللهم آمين. أيها الأحبة، ليلة طيبة مباركة إن شاء الله ألتقي وإياكم فيها في كلمات أرجو الله جل وعلا أن ينفعني بها وينفعكم بها. كلنا أيها الأحبة نحتاج إلى التذكير في خضم هذه الحياة التي تموج الفتن فيها كموج البحر. يحتاج المسلم إلى أن يلتقط كل ما يجعله يتحصن ويقف أمام هذه الفتن الجارفة موقف الثبات الذي به ينجو من عذاب الله جل وعلا يوم القيامة. ونحن كما تعلمون أيها الإخوة أكرمنا الله بهذا الدين، وجعل الله جل وعلا هذا الدين كاملا مكملا، فهو صالح لكل زمان وكل مكان. مهما تغيرت الظروف وتبدلت الأحوال، يبقى هذا الدين هو الدين المناسب للإنسان في حياته، في سلوكه، في عبادته، في علاقته بالآخرين، في علاقته بربه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فنحن بحمد الله وفضله أكرمنا الله بهذا الدين وأنعم علينا به، فعلينا أن نحرص على أن نتعلم ديننا كما ينبغي، وأن نتعرف على ما يريد ربنا منا، لأنه سيسألنا عن كل صغيرة وكبيرة في يوم لا يغادر المرء فيه إلا أن يسأل الأسئلة الأربعة المعروفة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نحن أيها الأحبة حديثنا اليوم عن خلق من الأخلاق العظيمة التي لا ينبغي للمسلم أن يكون عاريا منها، خلق الصدق، خلق نبيل عظيم لا يتصف به إلا النبلاء من الرجال والنساء. وإذا رأيت إنسانا لم يتصف بهذا الخلق فاعلم أنه ناقص، ونقصه أيضا شديد وعظيم. الخلق، خلق الصدق، خلق قديم قبل الإسلام، وكان العرب يفتخرون به في الجاهلية، إلا أن الإسلام عزز هذا الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون بعث ليتمم صالح الأخلاق، مكارم الأخلاق، حتى إن أبا سفيان ابن حرب سيد قريش يحدث عن نفسه لما التقى بهرقل عظيم الروم، فسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وقتها أبو سفيان مشركا، فسأله بعض الأسئلة التي هي في الحقيقة محرجة له، لأن إجابتها جميعا ليست في صالحه، فهو في ذلك الوقت كان عدوا للإسلام. والأسئلة التي سألها هرقل لأبي سفيان في محمد عليه الصلاة والسلام كلها في صالحه، لكنه يقول عن نفسه: لولا أني خشيت أن يؤثر عني الكذب لكذبت. يعني هو يرى أن الكذب خلق مسبة وليس من أخلاق العربي، فهو إذن خلق يتفق الجميع على أنه مما ينبغي أن يتصف به كل من أراد الكمال. نعم، الكمال، هناك كمال بشري وهناك كمال مطلق لا يكون إلا لله جل وعلا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أجمعين. فإذا أخلاق الصدق ينبغي أن لا تنفك عنا بأي حال من الأحوال. الزهري رحمه الله له قصة مع موضوع الصدق تدل على الفهم العميق لأهمية هذا الخلق. تذكر كتب السير أن سليمان بن يسار دخل على هشام بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية، فسأله هشام، سأل سليمان سؤال، وكان ذلك بحضرة الزهري الإمام محمد بن شهاب الزهري أحد العلماء المعروفين، فسأل سؤالا فقال: يا سليمان، من الذي تولى كبره، كبر الإفك الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم، فقال: والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم، فمن هو، من هو؟ قال سليمان بن يسار: ذاك عبد الله ابن أبي ابن سلول المنافق زعيم النفاق. فقال هشام: كذبت، بل هو علي بن أبي طالب. كان هناك، تعلمون، خصومة بين بعض بني أمية وبين علي رضي الله عنه. قال: كذبت، ليس هو ابن أبي بل هو علي بن أبي طالب. قال سليمان: الخليفة أعلم بما يقول، يعني كلمة فيها شيء من المجاملة والمدارات، لم يقل إن كلامك كذب ولم يقل إنه صدق أيضا، قال: أنت أعلم بما تقول. يقول: ثم التفت إلى الإمام الزهري وقال له: وأنت يا ابن شهاب، ما تقول في هذه الآية: والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم، من هو؟ قال: ذاك عبد الله بن أبي بن سلول. إصرار على الحق. قال هشام: كذبت، بل هو علي بن أبي طالب. فقال الزهري رحمه الله: أنا أكذب لا أبا لك. شوف الغضبة والموقف الشديد من الزهري، يقول للخليفة، يقول: أنا أكذب لا أبا لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. حدثني عروة وعلقمة وعبيد الله وسعيد عن عائشة رضي الله عنها أن الذي تولى كبره منهم هو عبد الله بن أبي بن سلول. فالخليفة هدأ أو هدأ الشيخ وقال: أغضبنا الشيخ، وقربه وأدنى أو أقصى سليمان بن يسار. المهم قول الزهري هنا يقول: لو أن الكذب حلال ما كذبت. لماذا؟ لأنه يعلم أن الكذب منقصة في حق الإنسان، وأنه لا ينبغي أن يتصف به المسلم. إذن ما بالنا اليوم نرى كثير من الناس مع الأسف لا يكاد يصدق في أقواله وأفعاله. الله جل وعلا حثنا وأمرنا على أن نكون مع الصادقين، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية الكريمة نزلت بعد خبر الثلاثة الذين خلفوا: كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية الواقفي، الذين خلفوا في غزوة تبوك المعروفة. صدقوا رضي الله عنهم، هم نعم أخطأوا في أنهم لم يشاركوا في الغزوة، لكن ما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء فبدأوا يقولون كما يقول المنافقون ويعتذرون بكلام كذب. لا، هم صدقوا، قالوا لا والله يا رسول الله ما كان عندنا أي عذر، تخلفنا عنك، ضعفت نفوسنا فقط. فأنزل الله توبتهم وغفر لهم ذنوبهم، ثم أعقبها بهذه الآية، فقال الله عز وجل بعد أن قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق أمر رباني يجب أن نمتثله في واقع حياتنا. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الشهير حديث ابن مسعود الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، ونحن جميعا نريد الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي مقابل ذلك الكذب، لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الصدق أيها الأحبة به تتحقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الكثير يقول أن نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة يتوضأ فبعد أن انتهى وفرغ من وضوئه أكب الصحابة رضي الله عنهم فأخذوا وضوءه ثم شربوه. قال ما حملكم على ذلك؟ لماذا شربتم وضوئي؟ فقالوا يا رسول الله نفعل ذلك حبا لك، يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نعلم جميعا أن الصحابة رضي الله عنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يدلهم على طريق تحصل به محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويدل الأمة جميعا، لأننا نحن ليس عندنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حتى نشرب منه. فقال عليه الصلاة والسلام فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أؤتمنتم واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من جاوركم. الإنسان الصادق حتى في رؤيا المنام تصدق رؤياه. يقول صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا الرجل المسلم تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. وإذا رأيت الإنسان كثير الكذب فاعلم أن ذلك خلق من أخلاق النفاق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون جميعا أنه وصف المنافق بقوله وإذا حدث ماذا؟ كذب. فهو مستمر دائما، تجد كلامه مخلوط بالصدق والكذب، فلا تكاد تعرف صدق كلامه من كذبه. بل إن المؤمن من صفاته أنه يكون صادقا حتى في وقت المزاح، حتى وهو يمزح. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وعد ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. يقول عبد الله بن عامر، والحديث رواه الطبراني أو عند أبي داود بسند الحسن، يقول كنت صغيرا وعندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فقالت أمي لي تعال أعطك، مثل ما نفعل نحن مع الأطفال، تعال أعطك. قال ماذا تريدين أن تعطيه؟ يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام لأمه ماذا تريدين أن تعطيه؟ قالت أريد أن أعطيه تمرا. فقال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. الله المستعان. شوف الآن لاحظ نفسك مع الطفل، تجد بعضنا أحيانا ينادي الطفل يريد أن يقبل الطفل يقول تعال تعال أعطيك تعال، فإذا جاء قبله تركه، صح ولا لا؟ هذه عند بعض الناس يتساهل فيها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يحذر ويقول انتبهوا يا عباد الله، فإنك أيها المرء محاسب عن كل صغيرة وكبيرة. لهذا تجد أن الكذابين لهم عقوبة في الآخرة شديدة. في حديث سمرة بن جندب، حديث المشهور حديث الرؤيا، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا التي رآها، هو رأى عدة مشاهد من مشاهد عذاب القبر، فمنها يقول فانطلقنا حتى أتينا على رجل يشرشر شدقه، شرشر يشقق يسحب شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. شوف المنظر المرعب، لاحظ كيف يفعل بهذا الرجل هذا الفعل. قال فسألت عنه، سأل بعد ذلك قلت من هذا؟ قال لي هذا الذي، هذا الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وهذا سبحان الله يمكن أن نراه اليوم جليا واضحا مع وجود هذه الوسائل. يكتب الواحد تغريدة، يكتب رسالة يرسلها، يكذب فيها ويتساهل فتبلغ الآفاق، يعني تصل إلى مشارق الأرض ومغاربها، متوعد بهذا الوعي. وبعض الناس يأتي أحيانا بالأحاديث أو الأخبار الكاذبة ليضحك بها الناس، هدفه الإضحاك، وفي الأخير حجته يقول لك أنا ما أقصد شيء، أنا أريد فقط أن أدخل السرور على الناس، أريد أن أضحكهم بهذا المنطق. يقول صلى الله عليه وسلم في شأن هذا، يقول ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. فلا تتساهل أخي الكريم، لا تظن الأمر بسيط، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب هنا سؤال مهم، ماذا نعني بالصدق في أي مجال؟ هناك مجالات متعددة، بعض الناس يحصر الصدق فقط في مقام واحد وهو مقام الحديث، وهذا لا شك أنه فهم ناقص. نعم هذا جزء من الصدق، لكن هناك مقامات أعظم وأعلى. من مقامات الصدق، الصدق في النية، أن تكون نواياك في أعمالك وعباداتك لله رب العالمين، هذا الإنسان الصادق. يعني قد يعمل الإنسان عمل في ظاهر الأمر أنه أراد به وجه الله عز وجل، ومع هذا يعاقب عليه أشد العقوبة. لعلكم سمعتم أيها الإخوة بحديث شهير ومخيف أيضا، وهو حديث أبي هريرة ورواه الترمذي عن شفي الأصبحي أحد التابعين، يقول رضي الله عنه ورحمه، يقول دخلت المسجد فرأيت رجلا قد اجتمع الناس حوله، فسألت عن، قالوا هذا أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتركته حتى انفض الناس من حوله، ثم جئت إليه فقلت يا أبا هريرة حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاعتدل وكان متكئا فقال أجل أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم نشغ أبو هريرة نشغه، يعني أشبه ما تقول أخذه شيء من الرعدة والخوف، فشهق شهقة ثم هدأ فقال أجل أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد ليس معي ومعه أحد. فلما أراد أن يقول الحديث قال فأخذه نشغة أخرى، مرة أخرى لم يستطع أن يقول الحديث، يبدو أن هذا الحديث حديث مرعب ومخيف، جعل أبا هريرة رضي الله عنه لا يستطيع أن يتفوه به. يقول ثم اعتدل فقال في الثالثة أجل أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد ليس معي ومعه أحد. قال ثم نشغ نشغة شديدة هي أشد من الأوليين حتى سقط خارا لوجهه، سقط على الأرض على وجهه. قال فأسندته على رجلي طويلا حتى أفاق، هذه المرة الثالثة. قال ثم مسح وجهه وقال أجل أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤتى يوم القيامة بقارئ القرآن. لاحظوا يا إخواني، قارئ للقرآن، هذا المنظر والله الذي لا إله غيره سنراه جميعا يوم القيامة، لأن هذه محاكمة مكشوفة يراها كل البشر. فتخيل الموقف في يوم القيامة، الجميع حضور، الملائكة ورب العالمين، ثم يؤتى بقارئ القرآن، فلان ابن فلان قارئ القرآن، فيؤتى به، قال فيعرفه الله نعمته فيعرفها، فيقول الله عز وجل ماذا عملت فيها؟ أنا أعطيتك نعمة، أعطيتك حفظ، حافظة جيدة، حفظت بها القرآن، أعطيتك صوت شجي تقرأ به القرآن، أكرمتك، كان الناس يحضرون إليك ويستمعون إليك لعذوبة صوتك وجمال صوتك، هذه نعم يعددها الله عليه، هو صاحب الفضل عز وجل، ماذا عملت فيما أعطيتك؟ فيقول يا رب قرأت القرآن فيك وتعلمته فيك وعلمته فيك، قرأت القرآن من أجلك يا رب. فيقول الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يعلم النوايا، يعلم الصادق من الكاذب، الذي أراد بعمله وجه الله والدار الآخرة ممن أراد به الدنيا، يقول الله جل جلاله كذبت، وتقول الملائكة تصديقا لقول الله كذبت. اسمع الكلمة المرعبة، تخيل أن يكون هذا الإنسان في هذا الموقف بين يدي الله جل وعلا وهو يقول له أنت كاذب، والملائكة بصوت واحد تكذبه تكذيبا أو تصديقا لقول الله جل وعلا كذبت. قال الله إنما قرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل حظك من الدنيا ثناء الناس ومدح الناس، قيل لك هذا، هذا حظك، هذا نصيبك. قال ثم يؤتى بالمجاهد في سبيل الله، مجاهد مقاتل قتل في أرض المعركة، وهل بعد إزهاق الروح شيء؟ يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. فيعرفه الله نعمته فيعرفها، جعلتك شجاعا مقداما، سهلت لك الفرص، أعطيتك، يعلمه الله يذكره بنعمه فيقر، فيقول الله جل وعلا فماذا عملت فيما أعطيتك؟ ما في مفر بين يدي الله، لابد من السؤال، ما هناك أحد يفر بين يدي الله جل وعلا إلا سيسأله ماذا عملت فيما أعطيتك؟ قال يا رب قاتلت في سبيلك حتى استشهدت، ما عاد أروح شيء، روحي أزهقتها في أرض المعركة من أجلك يا رب، أريد ما عندك يا رب. هل شفعت له روحه التي أزهقها؟ هل شفعت له دماؤه التي نثرها؟ هل شفعت له أشلاؤه المقطعة في أرض المعركة؟ هل يكفي هذا؟ أبدا والله. قال الله كذبت، قالت الملائكة كذبت، قال الله إنما قاتلت ليقال شجاع جريء، وقد قيل. قال ثم يؤتى بالمتصدق المنفق فيعرفه الله نعمته فيعرفها، فيقول الله ماذا عملت فيما أعطيتك؟ قال يا رب تصدقت من أجلك، وما من سبيل من سبل الخير إلا أنفقت ابتغاء وجهك، أريد ما عندك يا رب. قال الله كذبت، وقالت الملائكة كذبت، قال الله إنما تصدقت ليقال جواد كريم، المحسن الكبير، المتصدق الفلاني، المنفق، تريد مدح الناس، تريد ثناء الناس، تريد أن يسطر اسمك في الجرائد والمجلات، هدفك هو فقط ثناء الناس، أما عندي فلا، لا يقبل الله إلا ما كان خالصا لوجهه. إنما تصدقت ليقال جواد، وقد قيل. يقول أبو هريرة ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على فخذي وقال يا أبا هريرة هؤلاء الثلاثة نفر أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أول من تسعر وتوقد بهم نار جهنم هم هؤلاء الثلاثة الأصناف من الناس والعياذ بالله. يقول شفي الأصبحي الذي يروي الحديث عن أبي هريرة قال فانطلقت بهذا الحديث إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فدخلت عليه وقرأت عليه الحديث، قال: فبكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك. ثم قال رضي الله عنه: إذا كان هؤلاء هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة فكيف بغيرهم؟ ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى وقال: صدق الله العظيم، إذ يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن أعظم باب من أبواب الصدق أن تكون صادقا في نيتك لله عز وجل في عباداتك. فاحذر أن تكذب في النية، احذر أن تجعل أعمالك للناس، فإن الناس لن يقدموا لك شيئا. الجنة والنار بيد من؟ بيد الله جل جلاله، والله عز وجل لا يريد إلا قلبا منيبا. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذا المقام الأول من مقامات الصدق. من مقامات الصدق أيضا الصدق في الأقوال، وهذا كما قلت هو الأكثر حينما يطلق ويتحدث عن موضوع الصدق فهو الأكثر، وهذا له أبواب كثيرة، منها الصدق في الأخبار. انتبه أن تخبر بشيء كذب أو بشيء لم تتثبت منه. مع الأسف اليوم أصبحت الإشاعة تنتشر في أوساط المسلمين انتشار النار في الهشيم، تأتيك رسالة تمررها مباشرة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. محص الرواية وتأكد منها قبل أن تنشرها حتى لا تساهم في الكذب وأنت لا تشعر. من أيضا مقامات الصدق القول الصدق الوعد. كثيرون مع الأسف لا يفون بما يعدون، يعدك سيأتي في الوقت الفلاني فيتأخر ساعة أو نصف ساعة أو أقل أو أكثر، ثم لا يرى أصلا أنه قد أخطأ وقد فعل شيئا. والله جل وعلا قد امتدح إسماعيل عليه السلام بهذه الصفة، فقال عز وجل عن إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. من لوازم الصدق أيها الإخوة ومقاماته العظيمة الصدق في مقامات الدين، كأن تكون صادقا في خوفك من الله، في رجائك في الله، في يقينك بما عند الله جل وعلا، أن يكون هناك تعظيم حقيقي لله عز وجل، أن تكون صادق في تعظيمك لله عز وجل، فلا تهاب ولا تخاف ولا تخشى أحدا من الناس كخشية الله عز وجل. إلا الذي يجعل خشية الناس كخشية الله أولئك هم الخاسرون، أولئك هم الكاذبون، لأن الناس لا يملكون قوة الله عز وجل. ولهذا فيجب عليك أن تكون صادقا في هذه المقامات. وأعظم الصدق الذي يكون في مقامات الدين بذل الروح لله رب العالمين. الحياة أيها الإخوة فيها مجالات للبذل كثيرة، تبذل مالك، تبذل وقتك، تبذل جاهك، تبذل كلمتك نصيحة وموعظة وإصلاح بين ذات البين، أنواع من البذل. إلا أن هذه الأنواع من البذل كلها تتضاءل أمام أعظم شيء، وهو بذل الروح في سبيل الله عز وجل، الذي هو الجهاد في سبيل الله جل وعلا. ولهذا ترى أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم قد صدقوا في هذا المقام صدقا عظيما. ولعلي أن أختم حديثي إليكم بذكر شيء من أخبارهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في هذا المقام، لأن هذا مما يزيد الإيمان ومما يدفعنا إلى أن نقتدي ونأتسي بهم. ولعلي أن أذكر، وخاصة أن الملتقى هنا ملتقى شبابي، أن أذكر نموذج لشاب من شباب الصحابة وهو مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل كان بمكة أترف شبابها على الإطلاق، صاحب نعمة، وكان أبواه تاجرين من أهل الأموال، فأغدق على ولدهما من الأموال شيئا عظيما وأعطياه ما يريد. ومع ذلك كله لما علم بالإسلام أقبل إليه بكليته، أمه علمت أنه أسلم فهددته وقالت إما أن تترك دين محمد أو لأنزعن منك كل شيء، كل الذي أعطيتك آخذه منك. فأبى إلا الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات رآه بعد أن أسلم، فرأى وهو جالس مع الصحابة، رآه عليه فروة أو جبة فيها رقع محشوة بشيء من الفرو، وهذا يدل على أنه أصبح فقيرا معدما، حتى إنه لم يجد جبة حسنة الملبس إلا هذه الجبة المرقعة بهذا الفرو. رآه بين الصحابة بتواضعه وزهده فبكى عليه الصلاة والسلام لما رآه، وقال لقد رأيت هذا الفتى وما بمكة أحد أنعم عند أبويه منه، ثم ترك ذلك كله حبا لله ورسوله. هذا هو الصدق والله، ترك كل ذلك من أجل الله عز وجل. يقول سعد بن أبي وقاص، يقول لما هاجرنا من مكة إلى المدينة لم نطق ونتحمل الهجرة، صابنا شدة العيش وصعوبة العيش، فما هو إلا أيام حتى استقوينا بها، يعني من شدة التعب والمشاق والمصائب التي مرت بنا تقوينا وتعودنا على الشيء، إلا مصعب بن عمير فإنه لم يحتمل، لأنه أصلا نشأة مترفة. يقول ولقد، يقول سعد ولقد رأيت جلده وإنه ليتساقط عنه تساقط جلد الحية عنها، جلده يتساقط ما يحتمل، حتى سرنا مرة في الطريق فسقط على الأرض لم تحمله رجلاه، فكنا نضع العصي ونحمله على عواتقنا رضي الله عنه وأرضاه، ومع هذا صبر واحتسب، وكان سفير الإسلام الأول كما تعلمون، وذهب رضي الله عنه إلى المدينة، وهدى الله على يديه خلقا كثيرا في المدينة، حتى لو لم يكن من حسنات مصعب بن عمير إلا أنه أدخل في الإسلام رجلا اهتز عرش الرحمن لموته، وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه، لكفى مصعب ذلك الفخر وذلك الشرف، واستمر على صدقه في الدعوة والبذل. فلما نادى منادي الجهاد في معركة أحد قام مصعب رضي الله عنه من أوائل من وقف، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كافأه بمكافأة عظيمة لما علم من صدق هذا الفتى، فأعطاه الراية، راية المسلمين في غزوة أحد كانت بيد من؟ بيد مصعب بن عمير، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، أكرم الله بها هذا الفتى لأنه كان صادقا مع الله عز وجل، فمسك هذه الراية حتى إذا دارت الدائرة على المسلمين في معركة أحد وحصل ما تعلمون من الهزيمة، وفر كثير من الصحابة، واختلطت الدماء بالدماء، وتطايرت الجماجم، وتقطعت الأيدي، ثبت مصعب رضي الله عنه واقفا بالراية رافعا لها، فوصل إليه المشركون، ووصل إليه ابن قمئة، لأنهم هذه الكناية إذا سقطت الراية بداية الضعف والانهزام للجيش، فكل من الفريقين يحرص دائما على أن يسقط الراية، فكان يمسك بها وهو في وسط الناس، فجاءه ابن قمئة المشرك فوجد هذا الفتى قد أمسك بالراية، فهوى عليه بالسيف حتى قطع يده اليمنى، قطع. مصعب يرى يده قد بانت منه وسقطت على الأرض، ماذا صنع مصعب؟ أخذ يولول ويصرخ ويبكي ويندب حظه ويتذكر النعيم الذي كان فيه وما الذي أوصل إلى ما وصل. لا والله، ليس هذا من خلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل قال رضي الله عنه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فأخذ الراية بيده الشمال وأمسك بها، المهم لا تسقط راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، يدي تسقط، الأمر سهل، يدي تذهب عني، الأمر هين، أما راية التوحيد فلا، فيمسك بها بالشمال، فيهوي عليه المشرك فيقطع يده الشمال. الآن بدون يدين، حاول تتخيل معي المنظر، حاول تستشعر معي استشعار هذه الصورة، رجل تقطع يداه الاثنتان تسقطان على الأرض، ما بقي شيء، الدماء تنزف، والأبطال أمامه يتصرعون واحد تلو الآخر، وهو في هذا الثبات والصدق العجيب. فما كان منه إلا أن وضع عضديه على الراية وضمها إلى صدره، وهو بدون يدين، تخيل بدون يدين ويضم عضديه، ما بقي من يديه يضمهما على راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاندقت الرماح في صدره رضي الله عنه وأرضاه، فسقط على الأرض شهيدا في سبيل الله. بعد انتهاء المعركة طاف النبي صلى الله عليه وسلم على القتلى، فإذا به يجد مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه ساقطا على الأرض، قد تعفر وجهه بالتراب وقد غطي ببردة، لم يجدوا له مما بقي من الدنيا إلا البردة التي كان يلبسها، كان إذا غطي بها رأسه بدت قدمه، وإذا غطيت قدمه بدا رأسه، ما تكفي لأن يكفن بها. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ورق له رقة شديدة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت هذا الفتى، نفس العبارة الأولى، وما بمكة أحد أنعم عند أبويه منه، ثم ترك ذلك كله حبا لله ورسوله. ثم التفت إلى أرض المعركة وإذا به يرى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم مجندلين على الأرض، قد أسلموا أرواحهم لربهم وصدقوا مع الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا شهيد على هؤلاء جميعا أنهم الشهداء عند الله، ما من شهيد إلا ويأتي يوم القيامة وجرحه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا نموذج من نماذج الصدق في حياة أو في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نموذج آخر عبد الله ذو البجادين، وهذا أصغر من مصعب بن عمير، شاب صغير يتيم نشأ في حجر عمه، علم بدعوة الإسلام فأقبل بكليته إلى الله ورسوله، علم عمه المشرك به، وهكذا شأن أهل الكفر والباطل يحاربون أهل الدين، فأراد أن يثنيه وهو الفتى الصغير، أن يثنيه عن دينه، فقال: إما أن تعود إلى دين آبائك وأجدادك أو لأنزعن منك كل شيء أعطيتك إياه. فقال هذا الفتى: والله لا أرضى بغير دين محمد، افعل ما شئت، اصنع ما شئت، تحدي صارخ لأهل الباطل. فنزع منه عمه كل شيء حتى نزع لباسه الذي عليه، انظر إلى الجبروت والطغيان. فذهب الفتى إلى أمه فرأيته بهذا الحال، فأخذت بجادها ثم شقته إلى نصفين ووضعته على ولدها الفتى الصغير، فاتزر بنصف وارتدى نصفا، ثم هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. يقول الراوي: فجاء إليه وأدرك معه صلاة الفجر، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر جلس يتفقد أصحابه كعادته صلى الله عليه وسلم، فإذا به يرى هذا الفتى الصغير أول مرة يراه، فدعاه قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله، أنا عبد العزة العزة. قال: بل أنت عبد الله ذو البجادين، ما شأنك؟ قال: شأني كذا وكذا. قال: إلزم بابي، ما له مأوى، قال: تعال عندي وكن عندي، وكان عليه الصلاة والسلام رؤوفا رحيما، إلزم بابي لا تتعدى، تكون قريبا من عندي. فجلس عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، أشبه ما يكون بالحارس على بيته، يطعمه ويسقيه ويؤويه. فكان عمر رضي الله عنه يمر بالليل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرون هذا الفتى الصغير، يرونه وهو يصلي الليل ويرفع صوته بالقراءة، فقال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أهذا مرائي؟ هذا اللي يرفع صوته هذا مرائي، قال دعه منك يا ابن الخطاب، إنما هذا من الأواهين. الأواهين، الأواه صفة عظيمة وصف الله بها إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قال دعه منك ابن الخطاب، هذا من الأواهين، هذا إنسان صادق يصلي ابتغاء وجه الله عز وجل. مرت الأيام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك. يقول عبد الله بن مسعود، وبينما هم في الطريق نزل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في ليلة من الليالي ليناموا، فنام الصحابة، قال ابن مسعود فقمت من الليل فإذا بي أرى في ناحية الجيش نار في إضاءة، فقمت إليها فإذا بي أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعبد الله ذا البجادين وقد مات، قبض الله روحه وهو في طريق الغزوة مات، وإذا بهؤلاء الثلاثة أشرف الأمة وأتقاهم لله إذا بهم يحفرون قبره رضي الله عنه وأرضاه. انظر إلى الشرف العظيم. يقول فحفروا قبره، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه في القبر وقال لأبي بكر وعمر أدلي إلي أخاكما، أنزل أخاكما إلي. ولاحظ هنا لما واحد يضع واحد بين يديه يدل على أي شيء؟ يدل على أن هذا الذي وضع بين يديه صغير، لأنه لو كان رجل كبير كان ثلاثة أقل شيء هم الذين يدفنون، لا، حمله بين يديه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فوضعه نبي الله صلى الله عليه وسلم بين ساعديه ثم قال اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. يقول عبد الله بن مسعود ليتني كنت صاحب هذه الحفرة. ثم دفنه وواراه في الأرض لأجل أن يكون درسا لنا أن هذه هي عاقبة الصادقين، وأن الصادق مع الله عز وجل في أقواله وأعماله وعلاقته بربه هو الذي ينجو من عذاب الله غدا ويفوز في الدنيا بالذكر الحسن وطيب السمعة. فنحن أيها الإخوة ينبغي لنا أن نتخلق بهذا الخلق العظيم، وأن نتصف بهذا الوصف الذي هو من أخلاق المؤمنين الكمل، أن نكون في حياتنا على هذا المنهج، صادقين في أقوالنا وفي أعمالنا وعلاقتنا بربنا، وألا نتصف بصفة الكذب، لأن الكذاب بعيد من الله بعيد من خلقه. هذا بعض ما يمكن أن يقال حول هذا الخلق العظيم الذي هو خلق الأنبياء والمرسلين وكل من سار على طريقهم وعلى نهجهم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصادقين، وأن يتولانا وإياكم بما يتولى به عباده المؤمنين. اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك وفي هذه الليلة الشريفة المباركة أن تجعلنا من أتباع نبيك الكريم. اللهم احشرنا في زمرته وأوردنا حوضه واسقنا من يده شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من أتباعه، اللهم اجعلنا من رفقائه في الجنة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حسن الاقتداء به والسير على منهاجه. اللهم اجعلنا من حماة سنته المدافعين عن شريعته، وثبتنا على ذلك، وأمتنا على شهادة التوحيد غير مضيعين ولا مبدلين. اللهم اشمل بهذا الخير آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وسائر عبادك المؤمنين. شكر الله لكم حسن استماعكم، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.